إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن طرائق تحصيل العلم غير الكتب كما ذكرنا في الدرس الماضي بين يدي إجابة على الأسئلة، ذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم أن ينظر في الكتب على أنحاء شتى، وينبه على خطأ أو على طريقة يغفل عنها بعض الطلبة ولا سيما المتحمسين منهم في بدايات الطلب. وشدة هذا الحماس يودي بصاحبه إلى أن يفقد موقعه في الثبات في طلب العلم. وقالوا قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه قاعدة فقهية. فبعض الطلبة يريد أن يصبح عالما مجتهدا بين عشية وضحاها، وهذا أمر يخالف سنة الله تعالى في خلقه وكونه، ويخالف سنته في دينه، بل هذا المنهج بوجه عام هو منهج الكفار. فقد طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله جل في علاه له حكمة في خلقه، فالولد إن ولد يلد ضعيفا، لا يلد الولد شابا قويا يأكل ويشرب ويقتات ويتغذى ثم تبدأ تتدرج معه القوة. وكذلك يولد الإنسان جاهلا، وهكذا يبدأ يتدرج معه العلم. والشيء الذي يؤخذ دفعة واحدة يترك دفعة واحدة، والشيء الذي يؤخذ بالتدريج يعسر أن يترك، وإن ترك فبالتدريج أيضا. فالأصل في الطالب أن يتدرج في الطلب، فكما أن الله جل في علاه ربى نبيه وأصحابه فعلمهم وأنزل الآيات التي تخص الأحداث التي كانت تجري في أيامهم، فإن الله جل في علاه هكذا خلق أبدانهم وأوجد الاستعداد فيها وكيف هذا الاستعداد حتى يصل الإنسان إلى درجة يقوى ثم يبدأ الضعف. وهكذا في دينه، فلما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر، فلما سئل عن بكائه قال: والله ما بعد الكمال إلا النقصان، ما بعد الكمال إلا النقصان. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الدين في زمن أبي بكر وعمر على الحال الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أفقه الخلق على الإطلاق أبو بكر وعمر. ولو رحنا وفتشنا بالمنقاش على فقه أبي بكر وعمر في بطون المطولات من الكتب والدواوين لوجدنا الشيء القليل، بخلاف فقه ابن عباس وابن عمر والصحابة الصغار رضي الله عن الجميع، فقد اختلفت أحوالهم في معاشاتهم، وطرأت نوازل واستجدت أشياء، فاحتاج الناس للصحابة. أما الأمور في عهد أبي بكر وعمر الحياتية والنظم العامة في الحياة المستجد قليل، فبقي الناس يعيشون بآثار بركة الوحي في زمن أبي بكر وعمر. فليس العلم كثرة شقشقة المسائل والأسئلة والاختراعات وتفريع الاحتمالات، ليس هذا هو العلم. لذا كان شعار أبي بكر منذ أول ولايته أن ينفذ بعث أسامة، على الرغم من حصول حوادث الردة وألمت أشياء عديدة، فكان همه في إنفاذ بعث أسامة أنه متبع، وأن النبي وصى بذلك، وأنه مهما حصل ومهما استجد فهو رضي الله تعالى عنه على الهدي وعلى الوحي وعلى الاستجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم. تتبع بعض التابعين أشياء في العلم، ورأوا الصحابة منهم نهمة شديدة في الطلب، ولسيما بعد أن فتحت العراق في عهد عمر، وأراد بعض الناس أن يتعنت في السؤال أو في الطلب، فأرشده فقهاء الصحابة إلى مثل هذه الوصية التي أوصي إخواني طلبة العلم بها. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى يوسف بن ماهك، هو عراقي كوفي، قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريدي مصحفك. وكان مصحف عائشة مرتبا على تأريخ نزول الآيات، وفي هذا إشارة إلى جواز أن يفسر القرآن على حسب نزول الآيات، وقد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم. قال هذا العراقي لعائشة: أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. يقرأ القرآن ليس بترتيب آيات النزول من حيث الزمن. قالت: وما يضرك أيها قرأت منه، أو أيها قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، أي حتى إذا رجع الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، أي أن الله جل في علا تدرج في تربية الناس، فأول ما ذكر وأول ما أنزل آيات الوعيد والترغيب والترهيب قبل أن تنزل الآيات التي فيها التشريع. قالت وهذا هو الشاهد: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل ولا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي آيات التهديد والوعيد أول ما نزل من القرآن. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. سورة البقرة والنساء السور التي فيها الأحكام، وما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت مصحفها فأملت عليه آية السور، أي أملت عليه الذي طلب، الآيات التي نزلت بالترتيب الذي أنزله الله عز وجل. قال الحافظ بن حجر: قوله أو قولها نزل الحلال والحرام أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد وتبشير المؤمنين والمطيع بالجنة، وللكافر وللعاصي النار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، وذلك بما طبعت عليه النفوس من النفرة من ترك المألوف. فالشاهد أن الله جل في علاه رب الأصحاب، رب الصحابة بالتدريج، وكان في هذا حكمة لنثبت به فؤادك، تثبيت الفؤاد. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يوغل بفقه وبرفق، وأن يتدرج في طلبه للعلم، وأن يثبت على الطلب. وقد قالوا: من ثبت نبت. أما طالب العلم يريد أن يصبح شيخ الإسلام وأن يصبح عالما من خلال أيام قليلة وجلسات قليلة والنظر في الغرائب والمسائل التي يمتحن بها ولا صلة لها بالعمل، وهي التي سماها بعض المعاصرين من العلماء مسائل القبوليات، مسائل تلقى فقط للامتحان ولا وراءها، لا يوجد وراءها ثمرة عملية، فهذا ليس من سبيل الموفقين. ظفرت بنصوص كثيرة لأهل العلم فيها ضرورة التدرج بالطلب، ولا سيما ممن اعتنى بالتربية أو بالكلام على التعليم. أذكر لكم ثلاثة منها ثم أتحول إن شاء الله تعالى للإجابة على الأسئلة. وهذه النصوص مهمة لطالب العلم، وهي منهجية، وإن لم ينتبه لها يعسر عليه التقدم والفهم، وأن يكون طالب علم راسخ القدم. يقول الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم: كان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول: الصواب عندي في هذا، أي في التلقي، تلقي العلم، ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغار المبسوطات، الذي يسمى إيش؟ متون. وقالوا قديما: من حفظ المتون هذا الفنون. كانوا يختارون للمبتدئ صغار المبسوطات، لأنه أقرب إلى الفهم والضبط، وأبعد عن الملالة، وأكثر وقوعا بين الناس. وينبغي ألا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق أي قل النصيب وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. قيل حفظ حرفين خير من سماع وقرين، حفظ حرفين خير من سماع وقرين. الوقر محمل الجمل، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. الشاهد أن طالب العلم يحفظ ثم يبدأ بالتكرار والتأمل وينشغل حتى في المنام. ولعلي أذكر لكم في قابل الدروس ما استغرق على العلماء فحل في المنام، كثير المسائل استغرقت على العلماء فحلت في المنام، مما سمعته من شيخنا الألباني رحمه الله، قال كنت أنسخ مخطوطة ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، فغلقت علي كلمة وتأملتها شديدا. وطالب العلم الذي ينسخ مخطوط كتب الأقدمين ويتنشغل به كلمة يعني تتعبه. وأذكر أني اشتغلت في كتاب فوائد الجسام والكلام بشجون كما يقولون للحافظ البلطيني، فأغلقت علي منه 4 كلمات، ولي سنتان وأنا في طلب 4 كلمات، حتى صورت الأوراق ووضعت شيء في المطبخ وشيء في غرفة النوم وشيء في غرفة وما يأتيني ضيف أرى فيه نباهة إلا وأعرض عليه هذه الكلمات، لعل الله عز وجل يعني ييسر حل هذه الكلمات. فتيسر 3 وبقيت 1. فأقول والله المستعان، كان شيخنا يقول أغلقت علي في نسخ مخطوطة ذم الملاهي كلمة، فنمت فرأيت في المنام أنها كذا، قال وأنا لا أذكر ما هي الكلمة، قال فاستيقظت فكتبتها ثم نمت، ثم في الصباح قابلت ما كتبت مع ما في المخطوط وجدتها هي. ففتح الله عز وجل عليه ويسر له هذا الصعب في المنام. فطالب العلم ينبغي أن يشتغل بالتكرار، وأن يشغل عقله، وأن يجمع همه، وأن يجمع قوته على أن يفهم هذا المتن الأصل في هذا العلم، ثم يبقى منشغلا بهذا العلم حتى يفرغ منه بمجملات مسائله، ثم ينتقل للثاني ثم للثالث، ويبقى على تواصل، ويبقى كالإيمان. الإيمان يحتاج إلى ما يمده. ومن رحمة الله بنا أن الله أوجب علينا 5 صلوات حتى لا تنقطع مادة الإيمان، لأن الإنسان أصله فيه غفلة وفيه نسيان، فأوجب الله تعالى علينا الصلوات 5 رحمة بنا حتى لا تنقطع مادة الخير على قلوبنا. فكذلك طالب العلم، فما ينبغي أن تنقطع مادة الخير عن عقله، وينبغي أن يبقى في مدد وأن يبقى في نظر مستمر في هذا الأمر. يقول صاحب الإحياء: على طالب العلم أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة، بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالأهم، فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه، وعليه ألا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا، وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج. والمتن والنقل الأخير وهو أهمها وأوعبها، وهو كلام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، قال منبها طالب العلم على أن يراعي التدرج في الطلب. قال رحمه الله: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة. في البدايات لما يمر على المسائل في الأبواب الكليات تحصل له ملكة، إلا أنها ضعيفة وجزئية. بعد ما يلقى على الطالب المسائل تبدأ ترد عليه الإشكالات، العالم يقول كذا والآخر يقول كذا، هذه المسألة دليلها كذا، هنالك مسألة أخرى لها دليل آخر. قال الإمام القرافي رحمه الله: الاستشكال أول النبوغ في الطلب. أن ترد عليك الإشكالات في البدايات بدأت تنبغ، بدأت تفهم. أن تستشكل المسائل بداية الفهم الاستشكال. ولذا من أقرب وأيسر وأمتن وأحكم وأسهل وأيسر طريق للطلب أن تطلب على المشايخ، وأن تجلس وتجلس على الركب في دروس العلم. وإن بقيت بريا تقرأ في الكتب وتقلب المحطات فلا تجتمع لك الكليات والقواعد المهمات وتضيع في مهب الريح. يقول ابن خلدون: حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدى، أي نال وأخذ طرفا فلا يترك عويصا المرة الثالثة. يعني كل علم يمر عليه ثلاث مرور، المرة الأولى المجملات تصبح ملكة ضعيفة جزئية، المرة الثانية تفصيل، المرة الثالثة العويص والصعب. تخيل طالب علم يبدأ بالعويص فسيصطدم بأمر عسر، وبالتالي يترك قافلة طلب العلم. يقول: ثم يرجع به وقد شدى، أي نال طرفا من المسائل، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا معلقا إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها. فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل، وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه وإنما أتى ذلك من سوء التعليم. فما ينبغي لطالب العلم ولا للمعلم إلا أن يراعي مسألة التدريج في الطلب. يقول: ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره. يقول: لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. الشاهد من هذا كله أن على طالب العلم أن يثبت وأن تستقر قدمه في الطلب وأن نعلم أن الاستعدادات متفاوتة، فسالت أودية بقدرها، فالناس كل كالواد والأودية تتفاوت، فمن الناس من ينبغ ويحصل الملكات في الطلب خلال سنوات معدودات، ومنهم يعيش ويموت ولا يصل لدرجة العلماء. والواجب على كل واحد أن يكون طالب علم، أن يفهم أمر دينه، ولا سيما فيما يلزمه في يومه وليلته وما ينزل به من أمور ومسائل، فلا ينبغي لطالب العلم أن يمل ولا أن يكل ولا أن يشعر أنه إذا مضى عليه وقت ولم يفهم أنه ما حصل شيء، لكن في المقابل ينبغي أن يرشد طلبه وأن يستفيد من وقته وأن يحكم الطلب، ومن أحكم البدايات سلمت له النهايات، وأن يوغل بفقه ورفق، يوغل في الطلب بفقه ورفق، لا يكون تارة شماليا وتارة جنوبيا، يتنقل دون فهم، يتنقل دون خطة، يتنقل دون وعي. ولك حق أن تسأل وأن تستفصل فيما يخصك من فقه في طلبك، أن تكون فقيها في طريقة الطلب، أي الكتب تختار. ولا يوجد كتاب كما ذكرت لكم، الكلام ذو شجون، الكلام له ارتباط بعضه البعض، لا يوجد كتاب من لم يقرأه لا يفلح، لأن الناس كلهم بحاجة إلى الدين، والدين ليس بحاجة إلى أحد، استثني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو الدين التام الكامل. بعد ذلك الناس ينهلون من هذه الأصول. نعم، الله جل في علاه اختار بعض الخلق فيسر له خدمة الدين، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يوفقنا لنشر دينه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لنا الأسباب لذلك وأن يثبتنا عليها. لكن الشاهد أن من طرائق التحصيل التدرج في الطلب، أكتفي بهذا القدر لآتي الأسئلة إن شاء الله. أسئلة اليوم، أسئلة الموقع، زائد أسئلة التي تصلني في هذا الدرس وفي درس الخميس. أخت من كندا أو أخ يسأل عن أخت، ثم هي بنفسها سألت. أخ يقول: هذه المرة الثانية نكتب لسماحتكم بخصوص النقاب وشرعيته في الإسلام. المشكلة هي أن ابني لا يسمح لزوجته بخلع النقاب برغم المضايقات التي تحصل لها في هذا البلد الغربي من غمز ولغرابة هذا اللباس في أعينهن، فخروجها للشارع هو بمثابة أنا هنا انظروا إلي. أما الحجاب فلا بأس به حيث أصبح معلوفا للكنديين ولا حرج فيه. نأمل الرد والإفادة في درس يوم السبت القادم، جزاكم الله خيرا. فهذا الأخ جزاه الله خير يتابعنا في درسنا على الأنترنت وهو في كندا. فيما يخص نفس السؤال، الظاهر أن الأخت المعنية وهي زوجة ابن هذا السائل دكنة أم إسلام تسأل أيضا من كندا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما الحكم الشرعي في لبس النقاب المقصود غطاء الوجه؟ أنا امرأة أعيش في بلاد الكفار بالضرورة مع زوجي، وإن شاء الله ربي يسر لنا الانتقال إلى بلاد الإسلام والمسلمين، ولكن في الوقت الحالي أنا أعيش هنا وألبس النقاب، ويسبب ذلك لي أني تعرضت للتهديد بالقتل، لأن الكفار عندهم اعتقاد أن كل من يلبس النقاب هو إرهاب، وأنا لا أستطيع ترك زوجي هنا وحده. أمامي خيار: إما ترك زوجي وحده في بلاد الفتنة أو لبس اللباس الشرعي لكن دون النقاب، جزاكم الله خيرا. أنا أقول لهذه الأخت وأجيب ذاك الرجل بعد أن أشكرهما على حرصهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم على الحق. أنا لا أرى أن وجه المرأة عورة، ولو كان وجه المرأة عورة لما جاز لها أن تحرم وجهها مكشوف، ولما جاز لها أن تصلي ووجهها مكشوف. نعم، بعض أهل العلم يقول بوجوب الغطاء ترعى الفتنة، لكن ليس الوجه عورة. ثم من قواعد العلماء أن ما منع سدا للذريعة يجوز للضرورة، هذه قاعدة ينبغي أن يحفظها طالب العلم. من قواعد الفقهاء في استنباطاتهم أن ما منع سدا للذريعة يجوز فعله للضرورة، وغطاء الوجه سد للذريعة لذريعة الفساد والفتنة، فإذا ألمت ضرورة، ولا يوجد ضرورة أكثر من أن تهدد امرأة بالقتل. ثم هناك العورات والزنا وسبل الزنا ميسر، فلا أرى حرجا على هذه الأخت أبدا أن تكشف وجهها. سمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد سئل: أنا شاب فقير أخشى على نفسي من فتنة، لا أستطيع إلا أن أسكن في بيت أهلي، وإن تزوجت فمن الصعوبة أن تبقى زوجتي تغطي وجهها، فهل يجوز لإخواني أن يروا وجهي؟ وإن لم أتزوج فأخشى على نفسي الفتنة. فالشيخ على الرغم رحمه الله من تشدده ومن إشهار قوله في وجوب غطاء الوجه، إلا أنه جوز لهذا الشاب أن يتزوج ولو رأى إخوانه وجه امرأته. الناس لا ينظر واحد من الناس إلى زوجة أخيه بريبة وبشهوة، وحتى لو كانوا فسقة، فما دامت تؤمن الفتنة فالحمد لله. فأنت أختي ابقي على جلبابك وعلى لبسك الشرعي في تلك الديار، وحافظي على نفسك، ومتى انتهت الحاجة التي ينبغي أن تكون ضرورية وملحة وفيها فائدة عامة للمسلمين من وجود زوجك في تلك الديار، تعودين إلى بلاد المسلمين، ولا أرى حرجا أبدا أن تكشفي هذا الغطاء. ولسيما أن كثيرا من أهل العلم يرون أن غطاء الوجه ليس بواجب، وألف شيخنا كتابا مفردا في هذا الباب. نعم، غطاء الوجه في حق المرأة أحب إلى الله من الكشف، لكن أنت تهددين بالقتل وزوجك يعرض لفتنة، فلك إن شاء الله تعالى هذه الرخصة. أخ يقول، رجل، وهذا الأخ من الموصل، يقول رجل كان يصلي في مسجد فيه قبور، هل يلزمه قضاء هذه الصلوات؟ من وقع في محذور وأتى شيئا يبطل الصلاة وكان جاهلا أو متأولا، فلا يجوز شرعا أن نعد صلاته الأولى باطلة. تأملوا معي حديث المسيء صلاته الذي صلى ونقر صلاته، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فصلي، ارجع صلي فإنك لم تصلي للمرة الثالثة. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وبين له وجوب الطمأنينة فيها. لكن نسأل سؤالا، يا ترى ما هي حال الصلوات الأولى التي كان يصليها هذا الرجل، هذا الصحابي؟ هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضيها؟ لا. والبيان لا يجوز تأخيره عند الحاجة، والحاجة داعية إلى وجوب البيان. فلو كان القضاء الأول صلوات الأولى واجبة لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولذا قال العلماء، من فعل شيئا ظهر له فيما بعد بطلانه وكان جاهلا أو متأولا فهو آثم بجهله، ولكن صلاته صحيحة. رجل لا يعرف أن هذا المسجد فيه قبر فصلى، ثم تبين أن له فيه قبر يترك الصلاة والماضي عفى الله عليه. رجل يعلم في المسجد فيه قبر لكن لا يعلم الحكم، فكان يصلي فعلم الحكم، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يترك الصلاة، والصلاة السابقة صحيحة. امرأة تتوضأ على أظافرها المناكير ولا تعلم أن المناكير عازل، والمرأة إن توضأت وهي المناكير على أظافرها، أظافر يديها أو رجليها، فوضوها باطل وبالتالي صلاتها باطلة. ثم علمت، إيش نقول لها؟ آثمة، كنت جاهلة وآثمة، لكن عفى الله عما مضى، عفى الله عما مضى. وهكذا، فأنت يا أخي صلاتك صحيحة، ومتى علمت يجب عليك أن تترك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. هذا أخ يسأل يقول، هل سب الصحابي كفر؟ سب الصحابي مهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال، ألا لعنة الله على من سب أصحابي. وثبت عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. مد من بر، مد من بر ينفقه الصحابي أحب إلى الله من أن ينفق من بعدهم مثل أحد ذهبة، مد أو نصف مد، حفنة أو نصف حفنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قضاء صراط المستقيم، وزاد البرقاني في مستخرجه على صحيح البخاري زيادة، حسنة المبنى وحسنة المعنى. فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا كل يوم. زاد كل يوم، لو كل يوم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم أو نصيفه. أما شتم الصحابة بالجملة، شتم جميع الصحابة، فهذا كفر مخرج من الملة، لأن القرآن وصلنا عن طريق الصحابة، فإذا طعنا في الصحابة طعنا في الدين وطعنا في القرآن. الذي يطعن في جميع الصحابة لا يقر أن القرآن كلام الله، ولا يقر أن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى. والذي يطعن في صحابي أو ينكر صحبة صحابي ورد ذكره في القرآن فهذا كافر، لمضادته كلام الله. فالذي يتهم عائشة هو يضاد الله عز وجل، فالله برأه. والذي ينكر صحابة زيد، صحبة زيد أو صحبة أبي بكر الصديق، فهذا كافر، لأن الله ذكر صحبة أبي بكر وصحبة زيد في كتابه. الذي يلعن الصحابي لأنه صحابي كافر، ويلعن الصحابي لأنه صحابي، لكن رجل منهجه باطل فيطعن في صحابي معين لأوهام وأشياء وقعت في عقله وفي قلبه يتردى على الصحابة، فحينئذ هذا الطعن لا لأنه صحابي، لأنه يتأول أشياء معينة، فهذا مرتكب كبيرا من الكبائر وهذا ملعون، لكن لا يقال أنه كافر، لا يقال أنه كافر. والصحبة درجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوا لي أصحابي. يقول لمن؟ الصحابة. ولذا قسم الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث الصحابة إلى 12 طبقة، وقسمهم ابن سعد في طبقاته الكبرى إلى 5 طبقات. فليس الصحابي الذي أسلم قبل الفتح كالصحابي الذي أسلم بعد الفتح، وليس الصحابي البدري كغيره من الصحابة. فالملائكة خير الملائكة عند الله الذين قاتلوا مع المسلمين يوم بدر، فالملائكة البدريون خير من غيرهم، فما بالكم بالصحابة البدريين؟ اعملوا ما شئتم إن الله قد غفر لكم. هذا جيل التأسيس الذي في صحيفته جميع أعمال المسلمين من الخير رضي الله عنه. فالطعن في الصحابة شعار أهل البدع، والطعن في الصحابة هالك. وكان أبو زرعة الرازي شيخ البخاري يقول: لا يطعن في الصحابة إلا زنديق. درجة الحال أن الطعن في الصحابة ليس لتأويل، زندقة. وعلى هذا تفصيل أهل العلم بالضوابط المذكورة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: إذا كان عندنا مال حرام، ما هي المصارف التي يمكن أن نتبرع بها في هذا المال الحرام؟ جزاك الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن كان عنده مال حرام وهو خبيث وتصدق به فليس له ثواب الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن لا يوجد له أجر، له أجر. ما هو أجره؟ أجر ناقل الصدقة. لو كنت أنا مثلا ذهبت لرجل غني فأخذت منه مالا لجار لي فقير فوضعت هذا المال في يد الفقير، من يأخذ ثواب الصدقة؟ صاحب المال. أنا لي أجر أم ليس لي أجر؟ أنا لي أجر. ما هو أجري؟ أجر نقل الصدقة، ثواب نقل الصدقة. فلما يأخذ المال الحرام هذا المسلم ويبحث عن مصرف له ويضعه فيه، له أجر لكن ليس أجر الصدقة. وربنا يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا أكثر من مثقال. فبعض إخواننا يعني ينفون الاسم الأجر، وينبغي التفصيل، فرق بين نفي أجر الصدقة وأجر ناقل الصدقة، هذه نقطة. الأمر الثاني المال الخبيث، وهذه من القواعد الفقهية أيضا، المال الخبيث سبيله التصدق. لكن العلماء يقولون الأحسن والأفضل في المال الحرام أن يوضع أولا في المرافق العامة للخاصة، مصالح المسلمين العامة، أي مصلحة عامة للمسلمين، حتى لو كانت تعبيد الطرق أو كان مثلا إنشاء الآبار، حتى وجود المسيل أجلكم الله للدواب، وهذا كلام الفقهاء السابقين الذي يناسب نمط حياتهم. الأحسن في المال الحرام أن يراعى فيه ثلاثة أشياء. الأول أن يوضع في المرافق العامة للخاصة، لا يملك شخص ولو كان فقيرا، هذا من باب الأفضلية. الثاني أن يوضع في الأشياء المهانة لا الأشياء الجليلة، كان يوضع في بناء المسجد فيوضع في حمامات المسجد. والثالث أن يوضع في الأشياء الزائلة للباقية، الأشياء الثانية للباقية، هذا من باب الأفضلية. أما عموم الصدقة تبرأ بها الذمة، عموم الصدقة لو تصدقت حتى على فقير محتاج فأرجو أن تبرأ ذمتك. والعبرة بالحل والحرمة في المال بطريقة الكسب، وليست العبرة بذات المال. فلا يقال هذا المال في حد هو في حق الفقير حرام، هو حرام بيد صاحبه، ولكن إن كان الفقير قد تملكه لحاجته فملكه له حلال. ودليل ذلك ما في صحيح الإمام البخاري، كان الناس يتصدقون على بريرة، وكانت أمة، كانت أمة عند عائشة، كانوا يتصدقون على بريرة، وكانت بريرة تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عليها صدقة ولنا هدية، على بريرة صدقة، وبريرة تتملكه ملكا شرعيا، فلما تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقبل الصدقة، يقبل الهدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، كشأن الهاشم، الهاشم لا يجوز لهم الصدقة. وقع خلاف بين العلماء في هل يجوز أن يتصدق بعضهم على بعض أم أن الصدقة بعموم الصدقة ممنوعة، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، والتفصيل الآن لست بصدد ذكره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فكانت بريرة يتصدق عليها، وكانت هي تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخ يسأل ويرغب في تحصيل كتاب المحاماة تاريخها وتنظيمها، والكتاب حقيقة ليس موجودا الآن، وأنا بصدد تيسير طبعة جديدة وأسأل الله معين عليها، ومتى حصلنا الطبعة نرسل لك نسخة إن شاء الله. وأبقي هذه النسخة العنوان معك، عنوان الأخ. هذا أخ يقول هذا شاب متزوج منذ فترة طويلة، إلا أنه كان تاركا للصلاة وهو زوجته، وحصل أن طلقها ثلاث تطليقات في فترة تركه للصلاة، ومن ثم هداه الله تعالى إلى الصلاة وهو زوجته، لكن ما زالا متزوجين، فما حكم هذا الفعل؟ الواجب عليك أيها الأخ السائل أن تفصل في حالات الطلاق التي وقعت منك، فإن كانت هذه الطلقات معتبرة معتد بها شرعا فلا يحل لك أن تبقى مع زوجك، لأن حالك وأنت تارك للصلاة مع زوجك مسلم، تارك الصلاة تكاسلا مسلم وليس بكافر على أرجح قولي العلماء وهو مذهب جماهير. ويذكر عن أحمد رحمه الله أنه يكفر، ولكن قال المرداوي في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل أن آخر قولي الإمام أحمد وأرجحها عدم القول بتكفير تارك الصلاة كاسلا، وهذا هو الصواب. فأنت طلقت زوجتك وأنت مسلم، فينبغي أن تستفسر، أن تسأل عالما تثق بدينه، وتفصل له حالات الطلاق التي وقعت منك، وعلى إثرها تعرف حالك مع زوجك، ولا تتأول لنفسك أنك كنت تاركا للصلاة فأنت كافر ولا تجري عليك أحكام المسلمين، فهذا التأويل غلط. ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة الإمام الشافعي مناظرة جميلة تؤكد قول من قال كان الإمام الشافعي إذا ناظر رجلا كأنه أسد أمامه فارغ فاه يريد أن يأكل من يناظره، كان قويا. التقى الشافعي وأحمد رحمهم الله، فقال الشافعي لأحمد بلغني أنك تكفر تارك الصلاة، فقال أحمد نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين الرجل وترك الصلاة الكفر، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وأورد عليه الأحاديث. فقال له الشافعي يا أبا عبد الله هو كافر أي تنزلا افتراضا بما يسلم؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال له الشافعي ويقولها هذا الذي تكفره يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ فسكت أحمد ثم قال يصلي يسلم يصلي. فقال له الشافعي إن الله لا يقبل صلاة الكافر، هو كافر، فإذا يسلم بالصلاة فإن الله لا يقبل صلاة الكافر. قال فسكت أحمد. والظاهر والله تعالى أعلم أن أحمد بعد هذه المناظرة عدل عن القول بكفر تارك الصلاة، ولذا لا حظ من الصواب والصحة لقول من قال إن من ترك فرضا واحدا كفر. نعم اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وجمع العلماء أن تارك الصلاة كافر، لكنهم يقولون تارك الصلاة كافر في حالتين، وأنا أجزم جزما بحالة الأولى وأكفر تارك الصلاة بها، وأتردد في الحالة الثانية. أما الأولى يقول العلماء منهم شيخ الإسلام من عرض على النطع أي على السيف أي على القتل فاختار القتل على أن يصلي فهذا كافر، هذا صحيح. رجل يقول اقتلوني ولا أصلي، يصلي ما أصلي، نقيم عليك الحد ولا أقتلك، اقتلوني ولا أصلي، هذا الكافر. والحالة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم من عاش ومات ولم يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة ولا شيء، عاش ومات طوال عمره ما صلى ولا ركع لله عز وجل، فهذا الذي يكفر شيخ الإسلام، وكلامه صريح في بعض المواطن من كتبه. أما القول بأن من ترك فرضا واحدا يكفر هذا ليس صحيح. كان عمران بن حصين تفوت صلاة الفجر يستيقظ من طلوع الشمس كما في عند أبي داود، وقال رسول الله إن قوم نؤوم قوم منام، هذه عادة مستحكمة فينا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي ما تستيقظ. فمن يقول بل العجب الذي لا ينتهي أن بعض الخطباء يقول متحمسا في تكفير المسلمين، يقول المرأة إذا وضعت لولب تزداد فترة حيضها، إذا ازدادت فترة حيضها تركت الصلاة بإرادتها، إذا تركت الصلاة بإرادتها كفرت. إيش هذا؟ والله إن هذا منطق فيه بعد، بعد الأرض عن السماء عن الفقه والفهم. الأصل مستصحب إسلام الناس أم مكفر الناس؟ فأنا أقول لهذا الأخ ينبغي عليك أن تفصل وأن تراجع أهل العلم في مسألة كده. أيضا ما زال أسئلة لأخواتنا، تقول تحدث في مصليات النساء في غير مساجدنا وهن أنهن يسمعن الإمام عبر السماعات، فإن سهى الإمام فإن المرأة لا تعلم أين وصل الإمام، وفي هذه الحالة هل تبطل صلاة المرأة؟ اشتراط رؤية المأموم للإمام يحتاج لدليل خاص، ولكن وقوع الرؤية خير وبركة. يعني أن نقول إذا المأموم لم يرى الإمام الصلاة باطلة قول عسر، لا يجوز لنا أن نحكم على صلاة المسلمين بالبطلان، ولا سيما أنه قد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الأمراء في عهد في أواخر عهد الخير كانوا يصلون في مقصورة، كانوا يصلون في أماكن خاصة في غرف خاصة لا يرون فيها الإمام، وما أفتى الصحابة لهم بالبطلان. فالمرأة إذا صلت مثلا في غرفة في مصلى خاص بهن ولا يرين الإمام لا يجوز شرعا أن نبطل صلاتهن، لكن إن وقعت الرؤية فهذا خير وبركة. كانت تصلى مثلا في طابق بحيث لو انقطع الصوت الذي يصلهن من خلال السماعات عند انقطاع التيار الكهربائي تستطيع أن تتابع الرجال بالنظر، ومتابعة الإمام عند الضرورة للنظر لا حرج. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في الصلاة، فالالتفات التي تنبني عليها صحة الصلاة قد تجب. فأن يراعى أن ترى أن يرى المأموم رجلا أو امرأة الإمام أمر حسن، لكن إن كانت المرأة تصلي وحدها فوقع الإمام في الصلاة فلكل حديث حديث، فإن تبين لها بعد السلام أن الإمام لم يركع وهي كذلك لم تركع أو لم تسجد سجدة أو تركت ركنا تأتي بركعة وتسجد لسه، فلكل حديث حديث. ولو أنها ما علمت بالكلية ما يفعل الإمام فنوت مفارقة الإمام وصلت وحدها فحالها كحال ذاك الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ، فارق معاذ وصلى وحده وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أفتان أنت يا معاذ، والقصة في الصحيحين ومرت بنا مفصلة في دروس صحيح الإمام مسلم. فلو أن المرأة فارقت الإمام وصلت وحدها حتى لا تقع في ربك ولا تحسن ماذا تفعل الحمد لله صلاتها صحيحة، فلها أن تفارق وعليها أن تسأل وأن تفصل ماذا حصل لها. فإن أصابت إن أصاب تقديرها ما وقع مع الإمام فسجدت معه وتمت الصلاة معه فالحمد لله، فإن تبين خطأ لها فيعالج الخطأ على حسبه وبمقداره، والله تعالى. هل ورد حديث بما معناه أننا إذا أضفنا إلى الخمر مواد تحول إلى الخل يكون حلالا؟ الحديث الوارد غير صحيح، خير خلكم خل خمركم. هذا الحديث ليس بثابت. وأما التفصيل في فقه المسألة فالذي أراه صوابا وهذا اختيار المحققين من العلماء وهو من اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام واختيار غير واحد من المحققين المتأخرين ينظر إن كان الخمر قد فسد بإرادة العبد فحول الخمر إلى خل فيحرم أكله، وإن كان الذي أفسده الله فتحول دون إرادة للعبد جاز أكله. وعلى هذا التفصيل كلام أئمة الإسلام، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أراق خمرا ليتامى، فلو جاز أكل الخمر إن تحول بإرادة العبد فيحرم على عمر تضييع المال. فإن أفسد الخمر العبد فهذه حيلة ولا يجوز أكله. وأما إن تحول بقدرة الله جل في علاه فوجد العبد هذا الخمر أصبح خلا وزالت عنه علة الإسكار وأهل الخبرة يعرفون ذلك، فلا يجوز له أن يضيع المال. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا التفصيل الذي أراه، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول هل هنالك كتب تذكر الفتن الحالية التي غرق فيها الكثير من الناس أرشدونا؟ الفتن يا إخوة هي ما استجد جديد، لأن عوامل الشر والخير في النفس وما يحيط به هي ولكن الفتن أمواج تأتي ثم تذهب ثم تأتي ثم تذهب. والفتن إما شبهات أو شهوات، والشبهات لها حالات والشهوات لها حالات. فمطلع القرن العشرين نصف الأول منه مثلا الفتن التي عصفت بالأمة فتن شبهات قوميات وشيوعية وأحزاب، أحزاب بعث إلى آخره، وهذه الفتن زالت. الفتن التي طلت علينا في هذا القرن الذي نعيش تأجج الشهوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته يذكر أصل الخير وأصل الشر. ولذا إذا أردت أن تتحصن من جميع الفتن فاقرأ كتاب الفتن من صحيح البخاري وصحيح مسلم. في صحيح البخاري وصحيح مسلم أصول الخير وأصول الشر، إسقاط الأحاديث على الأحداث وتعجلها ونقول النبي أراد فلان وأراد علان وأراد حادثة كذا، هذا ليس من نهج السلف ولا يقدر عليه أحد، لأن عجلة الزمن ستدور ولا يجوز لأحد أن يوقفها فيقول النبي أراد كذا بهذا الحادثة. ما أدرك ليس هذا من عملنا وليس هذا لنا. فإذا أردت أن تعرف أصل الخير وأصل الشر فاحرص على أن تقرأ كتاب الفتن من صحيح البخاري وكتاب الفتن من صحيح مسلم. وإذا قرأت مع كتاب الفتن صحيح البخاري فتح الباري وشرح النووي، ولا سيما إن كنت مكينا وتعرف منهج أو نفس العلماء، فهذا خير وبركة. أخ يقول ما حكم الترديد وراء المؤذن؟ ولا سيما الأذان الموحد. الظاهر في الأوامر قولوا مثل ما يقول المؤذن أنها لإيش؟ للوجوب. الظاهر هذا، لكن كان الناس في عهد عمر وهو على المنبر والمؤذن يؤذن والناس يتكلمون، ف فذهب غير واحد من أهل العلم بهذه القرينة إلى أن الترداد بعد الأذان إيش؟ سنة. لكن هل هذا كافر؟ الظاهر أنه ليس بكافر. هل يمنع أن أردد مع الأذان أن أتكلم مع من بجانبي؟ لا يمنع، كان الناس يتكلمون في عهد عمر والمؤذن يؤذن وعمر على المنبر. إذا يمنع أن تتكلم والإمام يخطب فقط، فلو ركب الإمام المنبر ولم يخطب بعد بين الخطبتين أو قبل الخطبة والمؤذن يؤذن فتكلم فلا شيء عليك. لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، قال على الفطرة. ففعله هذا ينبئ على أن الترداد مع الأذان سنة وليس بواجب، وهذا مثل جماهير أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقط ولم يؤثر عنه أنه ردد، وإنما فقط اقتصر على قوله على الفطرة، هذه قرينة صرفت أمره صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول مؤذن من الوجوب السنية. بقي هل حكم الترداد مع المؤذن إذا ذا موحد كغيره؟ الجواب ينظر. هل الأذان الموحد رجل يؤذن ويبلغنا صوته أم آلة تؤذن؟ إن كانت آلة تؤذن فليس واجبا علي أن أردد معه. لو واحد سمع في وقت الضحى شريطا أو في منتصف الليل سمع مسجدا في عالم آخر في قرية في بلد آخر يؤذن للصلاة من خلال الآلة، فهل يجب عليه أن يردد؟ لا، لذا يؤذن للجن، من رأى جنيا يؤذن. ورد حديث في صحيح مسلم لأنه سمع صوتا في بستان فقال له هل أذنت؟ فلو أن رجلا يعالج آخر بالأذان وسمعت الأذان الذي يعالج به الجني، هل تؤذن؟ هل تردد معه؟ الجواب لا. فأنا أفرق في الأذان الموحد بالأمرين، بين آلة تؤذن أو شخص يؤذن ويبلغنا صوته. الأذان الموحد الآن شخص يؤذن ولا آلة تؤذن؟ شخص يؤذن فتؤذن. ولكن هذا الأذان فيه مخالفة وفيه فوات أجر وفيه لحن، فإذا وقع الأذان على خلاف الشرع صفة أو هيئة فهل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا؟ لأن اعتبرناه معدوما ما رددنا، وإن لم نعتبره معدوما رددنا. وأنا مع الترداد، وكان شيخنا رحمه الله تعالى الألباني يقول نردد تارة ونترك تارة حتى لا ننسى هذا سنية الأذان ولا ننسى المخالفة، نركز على المخالفة أيضا. أخت من مصر تشكو حالها مع زوجها وأن والد زوجها أمره بطلاق زوجته، وتقول أنا أقسم بالله العظيم أنني لم أسيء إلى زوجي ولا والدي، وإنما المشكلة أنه قبل الزواج اتفقوا مع والدي أني سوف أعيش في شقة خاصة زوجي وأنا فقط، وبعد الزواج بشهرين فوجئت أن والدي زوجي قالوا لي أنهم لم يتفقوا على ذلك إلى آخره. ثم بعد على أثر هذه المشكلة والد الزوج يأمر الزوج بأن يطلق زوجته. إذا والد الزوج أمر الزوج بطلاق الزوجة هل يطاع؟ هل يطيع الولد والده؟ ثبت في الصحيح قصة عند البخاري وهي طويلة أن إبراهيم عليه السلام جاء من العراق إلى مكة وجد إسماعيل، ولم يجد إسماعيل فوجد زوجه، فسألها عن حالهم فقالت اسوء حال. فقال لها إن أبا أقرئي إسماعيل السلام وأخبريه أن أباه يقرئه السلام وأخبريه بأن يغير عتبة بابه. فلما رجع أخبرته فقال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. فاستجاب لأبي. إذا كان الوالد عادلا عالما لا يعرف عنه ظلم يعرف عنه تقوى وخير فإن أمر بالطلاق ينبغي أن يطاع. قد يرى الوالد والد الزوج من الزوجة أمورا ليس من المصلحة أن يخبر بها ولكن فقط المصلحة بأن يتخلص من هذه الزوجة. وأما إن كان الوالد ظالما جاهلا غشوما ظالما لا يراعي حرمة لأحد ولا يضع الأشياء في أماكنها فبمقدار بعده عن التقوى والعدل يتقل وجوب طاعة ابنه له فيما يخص غيره، أما فيما يخص نفسه فعليه الطاعة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يجوز ولا سيما من الحالة كما تقصد الأخت أن فيها كذب وأن والد الزوج قد كذب عليها، فالظاهر من حاله ليس التقوى التي توجب على الزوج أن يطيع أباه. بعض الآباء قد يأمر ابنه بالطلاق لأن زوجته تتقي الله، لا تصافح مثلا أخاه أو لا تصافح سائر أولاده أو لا تخرج باللباس الذي يريد أو لا تفعل المراسم التي نشأت عليها العائلة، وهذه المراسم فيها مخالفات ومصادمات للنصوص، فلا عبرة بطاعته ولا عبرة بأمره إذا كان هذا هو الذي حمله على أن يأمر ابنه بالطلاق. فالحال فيه تفصيل وجوب الطاعة وعدم وجوب الطاعة وعدمها على حسب التفصيل في حال الزوج، والله تعالى أعلم. هذا أخ من الجزائر يقول أنا من طلبة المشايخ هناك وطالب على كتبكم وواصلكم بهذه التحية فهي الأولى، أود أن لا تنقطع دوما بكم واتصلي ومن حقي سماع الجواب منكم. حق رد الجواب كحق رد السلام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمعنا وإياك في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنة الله سبحانه وتعالى. هذا أخ يقول صدقني أني أمضيت أسبوعا في النت باحثا عليك. أخ من الإمارات يقول أتمنى أن تلخص كتاب صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه لشيخنا الألباني بحيث يكون مجلدا واحدا يضم الأحاديث الصحيحة بتبويب رائع كما في كتاب رياض الصالحين، وأتمنى أن يلاقى القبول كما هو الحال عند في كتاب رياض الصالحين. وبهذا الكتاب سوف تنتشر أحاديث جديدة على طبقة من الناس لا يعرفون الشيخ الألباني، وبالتالي سوف تحسن صورته عند هذه الطبقة. حقيقة أنا اشتغلت الكتاب الترغيب والترهيب طامعا أن يطبع في مجلد وتفاجأت ووجدته في 4 مجلدات، ولعل الله يسر أن يطبع في مجلدة. وفكرة طبع الكتاب الترغيب والترهيب في مجلد واحد نافعة مع أحكام الشيخ رحمه الله. والعلماء مثال شيخنا رحمه الله تعالى إن وضع الله له القبول وضع له المحبة وصورته حسنة، ولكن على عيون الناس غشاوة. فمن عرف وعانى العلم وكيف يحصل وكيف يبذل الجهد في تصحيح الأحاديث وتخريجها تزداد محبته للعلم ويزداد توقيره له. لذا لا يحب العلماء إلا عاقل أو صالح، وأما الظالم والطالح والجاهل فلا يقدر العلماء ولا يعرف الله. ومن المفيد أن نعلم جميعا أن الإمام البخاري وجمع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الحق الذي يعني ما ينبغي أن يحاد عنه، أن أولياء أمور المسلمين صنفان: الأمراء والعلماء، الحكام والأمراء لترتيب معيشتهم، والعلماء لترتيب دينهم. فالناس ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء، والأغنياء قلة، كما قال أبو بكر بن الوراق كما في الحلية لابن نعيم قال: فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى أجيب على بقية الأسئلة في درسنا القادر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم. تفضل يا تقول في قبر لا تجوز الصلاة فيه. البارحة أنا ما قلت ولا شيء، ما في مسجد إلا هذا المسجد، وعارف إنه الصلاة لا تجوز في سد للذريعة مش لأنه في قبر، اضطريت إني أصلي فيه، عندي صلاة باطلة.
الله يتقبلك. لو كنت مكانك كنت أنا بعض مشايخ هيئة كبار العلماء في السعودية وعندنا هنا في الأردن.
نعم.
ذهبنا الأغوار يوم جمعة.
نعم.
أحلت صلاة العصر، قلنا في مسجد قريب من القبر. قال لو كانت الجمعة ما صليت في المسجد. لو الجمعة صلي وحدي. أنت مسافر وبعيد، ليست عليك الجماعة واجب. صلي وحدك وتجمع. الحمد لله. جزاك الله خير.
سلام.
السلام. يا مرحبا. إياك الله. مرحبا.
لا قصدي يقول منع يعني سد للذريعة ولا إيش؟
لا المنع لذاته. حرص. يلا ونس. السلام.
جزاك الله خير.
يا الله. السلام.